بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي، والمتوفى في سنة 968 من الهجرة النبوية الشريفة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب أو خنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. يتكلم المؤلف في هذا الباب أيها الإخوة الكرام عن النجاسات وطريقة تطهيرها، فهو يتكلم عن شقين أو فرعين. الفرع الأول أعيان النجاسات، وسيأتي معنا أنه سيذكر ما هي النجاسات. الفرع الثاني كيفية تطهير النجاسة، إذا تنجس شيء كيف نطهره. وأنبه أيها الأحبة الأفاضل على مسألة مهمة قبل أن أشرع في التعليق على كلام المؤلف. من أسماء الله الحسنى أنه الحكيم العليم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الحكمة الكاملة، فشرعه حكيم وفيه حكمة لأنه نزل من عند العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فتعلم مثل هذه المسائل، المسائل المتعلقة بالطهارة وبالنجاسة، أمر فيه فائدة وأمر فيه تقرب إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه المسائل، مسائل الطهارة والنجاسة، لا تخضع إلى مسائل الذوق، يعني قد نفسك تتقزز من شيء ولكن شرعا هل هذا الشيء نجس أم طاهر؟ ليس كلامنا عن تقزز النفس، فإن النفس قد تستقذر بعض الأمور التي ليست بنجسة، طبيعة في نفس الإنسان. أحيانا بعض الناس إذا رأى شيء معين يعني نفسه قد تعافه، ولكن هذا لا يعني أن هذا الشيء نجس أو محرم، فلذلك لابد أن ينتبه إلى هذه المسائل، أن هذه المسائل مهمة لابد علينا أن نتعلمها، لابد علينا أن نتفقه فيها. ولعل بعض الناس يقول: أيها الأحبة الكرام، يعني أحكام الطهارة والنجاسة لماذا فصل فيها أهل العلم؟ بعضهم يقول لك بأن أحكام الطهارة جمعها بعضهم في 12 مجلد، وش الشيء الذي سيأتي به؟ هناك مسائل كثيرة كما سيأتينا الآن، ومسائل اختلف فيها أقوال أهل العلم، فالسعيد الموفق من ينظر إلى هذه المسائل بنظرة شرعية يريد أن يتفقه في دين الله. أيضا أنبه على مسألة، كلامنا عن مسألة النجاسة وطريقة تطهيرها لا نفتح به باب الوسوسة على أنفسنا. نعم نتعلم كيف نطهر الشيء المتنجس، ونعلم ما هي الأشياء المتنجسة، ولكن نجد بعض الناس أيضا عنده وسوسة في هذا المجال. ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان يقول: لا يوجد أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من الموسوسين. يعني الصحابة كان عندهم شيء في أذهانهم أن الوسوسة ليس فيها زيادة أجر، واضح بارك الله فيكم؟ يعني الموسوس يظن أنه بهذا التشدد سيكون له زيادة أجر. لا، ليس في المسألة زيادة أجر، بدليل أن الصحابة لم يكن بينهم أي موسوس قط رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، نأتي الآن إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى، فائدة إزالة النجاسة لا يحتاج فيها إلى نية. إزالة النجاسة لا يحتاج فيها إلى نية. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا أكرم الله السامعين وجد قطرات من دم على الأرض، أو قطرات من البول على الأرض، فجاء ونظف هذه القطرات وهو لم ينوي التقرب إلى الله عز وجل، ما نوى موضوع تطهير النجاسة وإنما نوى التنظيف فقط، فنقول هذه الإزالة مجزئة وصحيحة شرعا. مثال آخر، رجل بارك الله فيكم وقع على ثوبه شيء من البول، ثم وضع هذا الثوب مع مجموعة من الثياب ونسي تماما موضوع هذا الثوب، وغسلت جميع هذه الثياب بالغسالة، هل هذه الإزالة صحيحة؟ نعم، إزالة صحيحة. لماذا؟ في العبادات الأخرى لا بد فيها من نية، أما إزالة النجاسة فهي من باب التروك ولا يحتاج فيها إلى نية بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية. الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية. وقال البغوي في كتابه شرح السنة: واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية. يعني أضرب لكم الآن مثال: أم وابنتها وعندهم في البيت طفل صغير، فهذا الطفل أكرم الله السامعين تبول على سجادة مفروشة في هذا المنزل، والبنت هذه نسيت أن تخبر الأم، فالأم قالت: هذه السجادة منذ مدة لم نغسلها، اذهبوا بها إلى بعض الأماكن التي تغسل مثل هذه الفرش واغسلوها وأحضروها للمنزل. وبعدما غسلوها وأحضروها للمنزل، تكلمت البنت بأن هذا الطفل الصغير بال على هذه السجادة، هل هذا الغسيل مجزئ؟ نعم مجزئ بإجماع العلماء، فإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعا. ونبه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن القول بأن إزالة النجاسة لا بد فيها من نية قول شاذ مخالف للإجماع. وابن تيمية إذا حكم على قول بأنه شذوذ فعض عليه بالنواجذ. ابن تيمية يقول عن القول الذي يقول لا بد في إزالة النجاسة من نية، قال: هذا قول شاذ مخالف للإجماع. من صور هذه المسألة: لو وقعت نجاسة على الأرض فنزل مطر من السماء وغسل هذه الأرض، هل هذه النجاسة الأرض تعتبر الآن طاهرة أم نجسة؟ طاهرة بإجماع العلماء، طاهرة بإجماع العلماء. المؤلف أيها الأحبة الأفاضل تكلم هنا عن ثلاثة صور. الصورة الأولى أن هناك نجاسات تزال بغسلها مرة، وهناك نجاسات تزال بغسلها سبع مرات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وهناك نجاسات تزال بغسلها سبع مرات من دون تراب. إذن المؤلف كم قسم يذكر؟ ثلاثة أقسام: نجاسات تزال بغسلها مرة واحدة، ونجاسات تزال بغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، ونجاسات تزال بغسلها سبع مرات من دون تراب، بغسلها سبع مرات من دون تراب. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. المؤلف يتكلم عن نجاسة تزال بغسلها مرة واحدة فقط، تزال بغسلها مرة واحدة. ما هي هذه النجاسة؟ قال: إذا وقعت النجاسة على الأرض، يعني تراب أو حصباء، جاء صبي أو صغير وأكرمكم الله وبال على هذا الموضع، كيف نطهر هذه النجاسة؟ نغسلها مرة واحدة، نسكب عليها دلوا من ماء كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع حادثة بول الأعرابي. أمر الصحابة أن يصبوا على بوله دلوا أو ذنوبا من ماء فطهر الموضع، طهر الموضع. وهذا الأمر لا إشكال عليه، وكلام المؤلف على وفق الدليل، كلام المؤلف على وفق الدليل. إذن الصورة الأولى، لو وقعت النجاسة على الأرض اغسلها مرة واحدة. الأرض لا يقصد المؤلف الفرش، لا، إنما يقصد ماذا؟ الحصباء، التراب إلى غير ذلك. تسكب عليه هذا هذا الموضع المتنجس دلو مما فيطهر، والدليل حادثة بول الأعرابي. قال هنا: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحو. قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. سأنتقل إلى المسألة الثالثة ثم أرجع للثانية. يقول المؤلف: هناك نجاسات تغسل مرة واحدة، وهي النجاسة إذا وقعت على الأرض، وهناك نجاسات تغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، نجاسة الكلب والخنزير. ثم يقول: وسائر النجاسات الأخرى تغسل سبع مرات من دون تراب. يعني إذا وقعت النجاسة على الثوب تغسل كم مرة؟ على كلام المؤلف سبع مرات من دون تراب. إذا وقعت النجاسة على الفرش سبع مرات من دون تراب. إذا وقعت النجاسة على يعني أمور أخرى تغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، تغسل سبع مرات من دون تراب. هذا مذهب الحنابلة. إذا مذهب الحنابلة أن النجاسات المختلفة إذا لم تكن على الأرض ولم تكن نجاسة كلب أو خنزير تغسل سبع مرات، تغسل سبع مرات. ما الدليل على هذا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نفهم الدليل ووجه الاستدلال. دليل الحنابلة على اشتراط العدد في غسل النجاسات، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل في نجاسة متحققة؟ أجيبوا: في نجاسة متحققة؟ لا. قالوا: النجاسة الظنية، وأمر بغسلها كم مرة؟ ثلاث مرات. فكيف إذا كانت النجاسة متحققة؟ واضح وجه الاستدلال. هذا دليل الحنابلة ووجه الاستدلال. مرة أخرى دليلهم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: هذا العدد في النجاسة الظنية، فكيف بالنجاسة المقطوع بها؟ هذا دليله. وذكروا دليل آخر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا أثر عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر ضعيف لا أصل له، لا يثبت عن عبد الله ابن عمر. هذا الأثر لا يثبت عن عبد الله ابن عمر. إذن هذا مذهب الحنابلة. ذهب جماعة من أهل العلم أن النجاسة لا تغسل سبع مرات إلا في نجاسة الكلب، أو على مذهب آخر مذهب الشافعية الكلب والخنزير. يعني النجاسات الأخرى لا يشترط فيها العدد، مذهب المالكية ومذهب الشافعية. ما الدليل؟ قالوا: قالت أسماء: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطهر الثوب إذا وقعت عليه نجاسة، نجاسة دم الحيض. قال: تحته ثم تقرصه، تدلكه، يعني تقرصه معناه تدلكه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، رواه البخاري ومسلم. قالوا: هذا الحديث في مقام التبيين، فهذه المرأة تسأل كيف تطهر الثوب، ما قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم طهر الثوب بغسله 7 مرات، ما قال لها هذا، وإنما أمرها أن تغسله كم مرة؟ مرة واحدة. وتأخير البيان لا يصح عن وقت الحاجة، وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. إذن القول الأول، الصورة الأولى، النجاسة إذا وقعت على الأرض تغسل مرة واحدة لا إشكال فيها. سائر النجاسات الأخرى الحنابل يقول 7 مرات، والراجح أنها تغسل مرة واحدة مثل النجاسة الواقعة على الأرض. قال هنا: وعلى غيرها 7، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. عندنا مسألة، المسألة الأولى، إذا ولغ الكلب في الإناء أو ولغ الكلب في شيء، هل يغسل 7 مرات أو يغسل مرة واحدة؟ واضح بارك الله فيكم إخواني. ليس كلامنا الآن عن طهارة الكلب أو نجاسة الكلب، هذه مسألة أخرى ستأتينا، لكن كلامنا لو ولغ الكلب في الإناء كم مرة نغسله؟ مرة ولا 7 مرات؟ كلامنا عن الوجوب، يعني هل مرة واحدة تكفي أم لابد ويجب عليك أن تغسله 7 مرات، أو يجب عليك أن تغسله 3 مرات وليس 7 مرات؟ جمهور أهل العلم قالوا يجب التسبيع، جمهور أهل العلم قالوا يجب التسبيع. من جمهور أهل العلم؟ المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا يجب أن تسبع في غسل ما ولغ فيه الكلب. والدليل قالوا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. الحنفية قالوا لا، يجزئ، يعني لم يروا التسبيع، بعضهم يقول يجزئ 3 مرات. قالوا جاء هذا عن بعض الصحابة، ولكن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذه المسألة ومقدم على أقوال الصحابة، نص في هذه المسألة ومقدم على أقوال الصحابة. إذن ما ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات وجوبا، يغسل 7 مرات وجوبا. عندنا مسألة، ما حكم التتريب فيما ولغ فيه الكلب؟ يعني هل إذا غسلت 7 مرات من دون تراب مجزئ هذا الأمر أم يجب علي؟ واضح بارك الله فيكم، هل يجزئ هذا الأمر أم يجب علي أن أغسله بالتراب؟ إحدى هذه الغسلات تكون بالتراب. ذهب الشافعية والحنابلة كما ذكر المؤلف إلى وجوب التتريب، إلى وجوب التتريب. والدليل حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: 7 مرات أولاهن بالتراب، 7 مرات أولاهن بالتراب. فيجب أن تترب في غسل ما ولغ فيه الكلب. وذهب المالكية والحنفية إلى عدم الوجوب، هم ما يقولون أن التتريب غير مشروع، لا، قالوا ما يجب عليك هذا، قالوا ما يجب عليك هذا. طيب وين دليلكم؟ الحديث واضح. قالوا اختلفت الروايات، بعض الروايات أولاهن، بعض الروايات إحداهن. نقول لو اختلفت الروايات فهذا الاختلاف يمكن الوصول فيه إلى راجح، وأقوى هذه الروايات أولاهن، لذلك الصواب قول الشافعية والحنابلة بوجوب التتريب، لأن الحديث نص في المسألة. طيب عندنا مسألة ثالثة أوردها المؤلف، قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. يعني هل لابد أغسل بالتراب أم يمكن أن أستعمل الصابون؟ واضح بارك الله فيكم، رجل عنده الثياب ولغ فيها الكلب، وضعها في الغسالة، ومعلوم بأن الغسالة ستغسل الثياب أكثر من 7 مرات، وسيضع معها صابون، وسيضع معها صابون، هل يجزئ هذا الأمر أم لابد أني أستعمل التراب، لابد أني أستعمل ذات التراب، ذات التراب؟ ذهب الشافعية إلى عدم إجزاء المنظفات الأخرى. الأشنان مثل يعني نوع من أنواع النبات يستخدم للتنظيف، نوع من أنواع النبات يستخدم للتنظيف. ذهب الشافعية إلى عدم إجزاء المنظفات الأخرى، قالوا لا بد من التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مع وجود منظفات أخرى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، نص على التراب، إذا لا نتعدى التراب. ذهب الحنابلة وقالوا لا، تجزئ المنظفات الأخرى، تجزئ المنظفات الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر التراب لأنه أيسر وأسهل، والقول الأول أقرب إلى الدليل، القول الأول أقرب إلى الدليل، خاصة أن بعض المعاصرين يذكرون أن في لعاب الكلب أكرم الله السامعين بعض الميكروبات أو غيره، فالتراب ينفع في إزالتها وإذهابها نفعا كبيرا، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل الكلب نجس أم لا؟ هل الكلب نجس أم لا؟ إخوان الأفاضل، في المسألة يعني من باب التصوير العام قولين رئيسيين. القول الأول أن الكلب نجس، إما كله أو بعضه، إما جميع الكلب أو جزء منه نجس. قول ثاني لا، ليس في الكلب شيء نجس. واضح بارك الله فيكم؟ قولين رئيسيين، القول الأول أن الكلب نجس إما كليا أو جزئيا، القول الثاني ليس في الكلب شيء نجس، ليس في الكلب شيء نجس، وهذا قول المالكية، وهذا قول المالكية. طيب بالنسبة المالكية نقول لهم ماذا تصنعون بحديث أبي هريرة؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قالوا هذا ليس لأنه نجس، وإنما شيء تعبدنا به، شيء أمرنا الله عز وجل به. والصواب والله أعلم قول جمهور العلماء، الصواب والله أعلم قول جمهور العلماء. طيب عندنا مسألة، من نجس في الكلب؟ هل بدن الكلب نجس أم يعني بدن الكلب ولعابه نجس، أم لعاب الكلب فقط نجس؟ ذهب الشافعية والحنابلة أن بدن الكلب نجس ولعابه أيضا نجس، بدن الكلب نجس ولعابه أيضا نجس. طيب وذهب الحنفية قالوا لعاب الكلب فقط نجس، لأن الحديث جاء إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ولعل والله أعلم القول الأول أقوى، وهو أن الكلب نجس بدنه ولعابه، لكن لعابه يطهر سبع مرات أولاهن بالتراب، أما بدن الكلب يطهر بغسله مرة واحدة. انتبهوا، لعاب الكلب يطهر إذا أصاب شيء سبع مرات أولاهن بالتراب، أما بدن الكلب يطهر بغسله مرة واحدة. وإن كان قول الحنفية فيه قوة أيها الأفاضل، طيب قد يقول قائل أين دليل الشافعية والحنابلة أن بدن الكلب نجس؟ اللعاب ما في إشكال، الحديث واضح فيه، أما بدن الكلب وأن بدن الكلب نجس، أين الدليل على ذلك؟ جاء عند الإمام مسلم من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه جبريل، أنا أروي الحديث بالمعنى، الحديث فيه شيء من الطول، قالت ميمونة فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، أي كان واجما بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. واضح؟ مرة أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل موضع كان فيه كلب من الكلاب، هذا دليل على نجاسة بدن الكلب، وإلا لماذا ينضح النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الحنفية أيضا فيه قوة، لأن مسألة مثل هذه يحتاج إليها، والصحابة كانوا يتخذون الكلاب في الحراسة والرعي والصيد، فلم يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا أيديهم إذا أصابها الكلب أو يغسلوا بيوتهم، لكن حديث ميمونة العمل به طيب، حديث ميمونة العمل به طيب، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. إذا مرة أخرى بخصوص الكلب، بدنه نجس يطهر إذا لمس شيء مرة واحدة، لعابه نجس يطهر إذا لمس شيئا سبع مرات أولاهن بالتراب، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، هل الخنزير نجس؟ طيب أخوان الكرام، لو واحد قال الخنزير طاهر هل معنى هذا أنه حلال؟ أجيبه، لو واحد قال أن الخنزير طاهر هل معنى أنه حلال؟ لا. لو واحد قال أن الكلب طاهر هل معنى هذا تربية الكلاب من دون سبب؟ لا، هذه مسألة أخرى وتلك مسألة أخرى. نفس مثلا السجائر طاهرة أم نجسة؟ أجيبه، طاهرة. شريط الموسيقى طاهر أم نجس؟ هل معنى هذا أنه حلال؟ لا، لابد طالب العلم يفرق بين المسائل، طالب العلم يفرق بين المسائل. جمهور أهل العلم على أن الخنزير نجس، بل حكي الإجماع على هذه المسألة، حكي الإجماع على هذه المسألة. النووي في المجموع يقول، قال النووي في المجموع يحكي عن ابن المنذر إجماع العلماء أن الخنزير نجس. النووي في المجموع يحكي إجماع العلماء عن ابن المنذر أن الخنزير نجس، لكن هذا غير موجود في كتب ابن المنذر، وإنما يحكيه النووي عن ابن المنذر. وابن حزم في مراتب الإجماع يقول، واتفقوا على أن لحم الميتة وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله، وكل ذلك نجس. إذن ابن حزم في مراتب الإجماع يحكي الإجماع على أن الخنزير نجس. وكذلك ابن قدامة في المغني يقول، وحكم الخنزير كحكم الكلب، لأن النص وقع في الكلب والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. ما مستند هذا الإجماع؟ قول الله تعالى، أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس قالوا معناها نجس. النووي في المجموع، وشوف إنصاف العلماء ماذا يقول، قال نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به، أقوى دليل في المسألة لو ثبت الإجماع. ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا، وأما ما احتج به المصنف الشيرازي للنووي يشرح كتابه، فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. يعني النووي يقول المستند الإجماع ثبت، أما دليل آخر لا يوجد، وطالب العلم يسعه ما وسع جمهور الأمة، يسعه ما وسع جمهور الأمة. طيب مسألة، كيف ننظف ونطهر نجاسة شيء لمسه الخنزير؟ يعني نفترض أن خنزيرا أكرم الله السامعين ولغ في إناء، كيف يطهر؟ هل يطهر سبع مرات أولاهن بالتراب أم يطهر بغسله مرة واحدة؟ مذهب الحنفية والمالكية أنه يغسل كباقي النجاسات، قالوا سبع مرات أولاهن بالتراب وردت فقط في الكلب، إذن يقتصر عليه، وردت فقط في الكلب، إذن يقتصر في ذلك على ماذا؟ على هذا الشيء المخصوص. وذهب الشافعية والحنابلة، والمذهب هذا ذكره المؤلف، أن ما تنجس بالخنزير يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. والصواب هو قول الحنفية والمالكية أنه يغسل مرة واحدة، فلا دليل على ذلك، فلا دليل على ذلك، والله المستعان. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. قال هنا: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، يعني إذا الشيء تنجس ما يطهر إلا بالماء. وهذه مسألة مرت معنا في الدروس الماضية، مذهب الحنابلة أن النجاسة ما تطهر إلا بالماء، وقلنا الصواب قول الحنفية أن النجاسة تطهر بالماء وغير الماء. بدليل ماذا؟ الاستجمار، إذا استجمر الإنسان فإنه يزيل النجاسة بغير الماء، وأيضا التراب في ذيل ثوب المرأة يطهره التراب. فإذن هذه المسائل: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة، هذا والله أعلم على مذهب الحنابلة ولا دليل عليه. فإن زالت النجاسة بالشمس، يعني أحيانا يقع بول على الأرض وهذا البول تصيبه الشمس فتأتي إليه بعد أسبوع وكأن شيئا لم يكن، فهذه الأرض ماذا؟ طاهرة، هذه الأرض طاهرة. قال: ولا استحالة. ما معنى الاستحالة؟ أن يتغير الشيء من مادة إلى مادة أخرى، من مادة إلى مادة أخرى. وهذا يمكن، تضع أحيانا بعض الأشياء في الشمس تأتي بعد أسبوع تشوف أن هذا الشيء ما أصبح ماذا؟ ما أصبح المادة الأولى. يعني إذا وضع الإنسان مثلا قطع صغيرة من الخبز في خارج المنزل في الشمس، تأتي بعد أسبوع لعلك تقول هذه شيء آخر، ليست قطعة خبز، انتقلت إلى شيء آخر. وهكذا بارك الله فيكم، هذا معنى الاستحالة. فيقول المؤلف: الخمر إذا استحالت، يعني صارت مادة أخرى من نفسها، طهرت. وأما إذا أنت غيرتها إلى مادة أخرى لم تطهر. هذا معنى كلام المؤلف. نأتي الآن إلى المسائل هذه بالتفصيل. المسألة الأولى: قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. يعني معنى كلام المؤلف إن الخمر نجس أم طاهر؟ نجس، لأنه قال لا يطهر. إذا معنى كلام المؤلف أن الخمر ماذا؟ نجسة. طيب، اللي يقولنا الخمر طاهرة يعني حلال؟ يعني حلال؟ في أحد يقول هذا؟ ما في أحد يقول بهذا، فلابد أن ننتبه. الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وحتى ابن حزم. ابن حزم الظاهري هذا يقول الخمر نجسة. وجاء عن بعض السلف ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يرى طهارة الخمر، نسب له هذا. قال ابن عبد البر في التمهيد: وإنما النجاسة في الميتة، يعني الميتة نجسة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها والتي قامت الدلائل على نجاستها. يعني من الأمور التي اجتمع الناس وأجمع الناس على نجاستها مثل ماذا؟ قال: كالبول والغائط والمذي والخمر. إذن ابن عبد البر في التمهيد يحكي إجماع العلماء أن الخمر نجسة. العيني في كتابه البناية يقول: قد انعقد الإجماع على نجاستها، وذكر عن داود الظاهري أنه يقول أنها ليست نجسة. قال: لا يعتبر خلافه في الإجماع ولا يصح ذلك في الشريعة. وابن قدامة في المغني يقول بأن القول بنجاسة الخمر هو قول عامة أهل العلم، والماوردي يقول هو إجماع الصحابة، والقاضي عياض يقول هو قول السلف والخلف. ابن حزم يقول عن قول ربيعة بن عبد الرحمن أن الخمر طاهرة المنسوب لربيعة، قال هذا قول فاسد. وابن عبد البر يقول ربيعة بن عبد الرحمن ما قال الخمر طاهرة، قال نقط الخمر اليسيرة طاهرة، أما هي نجسة. ومن أدلتهم جماهير أهل العلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجاء في الآية الأخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالله وصف الخمر بأنها رجس، ووصف الميت والدم ولحم الخنزير بأنها رجس. إذا ما معنى رجس هنا؟ معناها أنها نجسة. فإن قال قائل: طيب الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوها في سكك المدينة ولو كانت نجسة، هل سيريقونها في سكك المدينة؟ قال جمهور أهل العلم: هذا دليل عليك وليس لك. لو كانت طاهرة هل سيريقونها أم ينتفعون بها في أمور أخرى؟ هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني: سكك المدينة عبارة عن ماذا؟ حصباء، وعبارة عن تراب، وهذه بالشمس تطهر ماذا؟ مباشرة. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، يسع طالب العلم ما وسع هؤلاء الأئمة قاطبة، فإنهم يقولون بنجاسة الخمر. يقول بعضهم بأن القول بطهارة الخمر كان يقول به بعض السلف، حتى جاء الصنعاني، هذا يعني العالم اليماني، فنشط وأشهر وأظهر القول بطهارة الخمر، فانتشر هذا القول عند المعاصرين، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: هل يجوز للرجل أن يخلل الخمر؟ يخلل الخمر يعني يؤتى بالخمر والعياذ بالله، يضع لها بعض المواد فتصبح الخمر خلا. يعني نفترض أن رجلا يعمل في بعض الجهات ضبط مستودعا فيه خمر، طيب الحل ماذا نفعل بهذا الخمر؟ نتلفه. قال: لا، هذه سوالة مليون درهم، سنستفيد منه ونحوله إلى خل، نأتي برجل كيميائي يضيف بعض المواد وهذه الخمر تصبح خلا. فنقول بإجماع، نقول جمهور أهل العلم على المنع من ذلك وتحريم ذلك. والدليل في صحيح مسلم عن أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا، منع نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأيضا عند أبي داود من حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. أيتام ما عندهم مال، قال: أهرق هذه الخمر. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. فمنعه نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. طيب، لو تخللت هي بنفسها، يعني أحيانا خاصة بالنسبة للصناعات القديمة توضع الخمر في بعض الأوعية، وهذه الأوعية مثلا يمكن بعضهم ينساها، فيأتي مثلا ولي الأمر مع الدرك أو الشرط فيضبطون المكان، فيجدون أن هذه الخمر قد تخللت وحدها، واضح بارك الله فيكم، نسيت فتخللت وحدها. بإجماع أهل العلم يجوز هذا ولا حرج في ذلك. إذا مرة أخرى، إذا أصبحت الخمر خلا بتدخل جمهور أهل العلم على المنع والتحريم بدليل حديث أنس عند الإمام مسلم، أما إذا تخللت وحدها فيجوز وينتفع بهذا الخل ولا حرج في ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: بالإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طهرت وطابت. وقال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل: لا اختلاف في أن الخمر إذا تخللت تؤكل. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن تخللت بفعل له من غير قصد لتخليرها ك كانت خل خمر حلالا طاهرا باتفاق العلماء. باتفاق العلماء. طيب عندنا مسألة، الخمر إذا استحالت إلى خل وحدها بإجماع العلماء تطهر. طيب إذا نجاسة أخرى استحالت إلى شيء طاهر، هل تطهر أم لا؟ أوضح مثال على هذا ماذا؟ هاي جماعة، لا مثال واضح الشيخ، مياه المجار الصرف الصحي الآن تعالج. يعني إخواني الأفاضل، كنت في مكان لا أريد أن أذكره، واحد الإخوة يعني من الظرفاء العزيزين علي عنده يعني قلق في مسألة التنظيف وغيره، لا أقول وسواس لكن يقلق من هذا الأمر، فقال لي صحيح أن الماء الموجود في خارج الدولة كنا في هذا المكان معالج؟ قلت له يا شيخ الماء الذي توضأت به وأنا جاهز يعني أعرف هذا الأمر ماء معالج، يعني فانصدم صاحبنا، وخاصة هو يدقق في هذا تدقيقا عظيما. طيب هذا الماء إذا عولج وصار ماء نظيف، وهذا موجود والآن بعض الصناعات تطورت، ويعني هل يمكن أن ينتفع بهذا الماء في إزالة النجاسة في الوضوء إلى غير ذلك أم لا؟ صورة أخرى، لو أن يعني هذا يذكرها أهل العلم في الأزمنة الماضية، عندك أرض سبخة مملحة، هذه الأرض وقع فيها كلب وبمرور الأيام تحلل تماما وأصبح جزء من الملح الموجود في هذه الأرض، هل يجوز الانتفاع بها بهذا الملح أم لا؟ هذا هو معنى تطهير النجاسة بالاستحالة. ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول المالك، وهو مذهب أبي حنيفة وقول عند مالك وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، أن أي نجاسة تطهر بالاستحالة إلا الخمر إذا كانت بتدخل، إلا الخمر إذا كانت بتدخل، أما سائر النجاسات الأخرى فتطهر بالاستحالة ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال المؤلف هنا فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، إن خللت بعمل بشري، هذا يعني معنى كلام المؤلف، أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، إذا كان عند الإنسان زيت ووقعت فيه نجاسة. قال إن كان سمن جامد فيطهر، إن لم يكن جامد لا يطهر. طيب أولا عندنا المسألة الأولى، السمن الجامد إن وقعت فيه نجاسة كيف يطهر؟ يزال، تزال هذه النجاسة و ترميها وتنتفع بالباقي. يعني الآن إخوان الكرام، ألا ترون أن يعني إذا رحتوا الجمعية شوفوا بارك الله فيكم، السمن يوضع في قارورة زجاجية كبيرة، فوق هذه القارورة وقعت قطرات من نجاسة، أو في الأزمنة الماضية تكون عبارة عن قوارير كبيرة وتقع فيها الفأرة مثلا، فماذا يصنعون؟ يكشطون هذا الجزء من السمن ويرمونه وينتفعون بالباقي. الأمور ليست كأيامنا الخير الحمد لله عظيم والنعم وفيرة، كانت الأمور بالنسبة لهم ماذا؟ صعبة. فهذا بإجماع العلماء لو كان جامدا يطهر بإزالة هذه النجاسة. قال ابن عبد البر فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد، تطرح وما حولها من ذلك الجامد. طيب لو وقعت النجاسة في مائع وأمكن تنظيف هذا المائع، يعني يمكن تزيل النجاسة، واضح بارك الله فيكم، و دون أن يتأثر هذا المائع، يعني مثلا رجل عنده قارورة كبيرة جدا فيها زيت ووقع في هذه القارورة قطرات من دم، أول ما وقع الدم في هذه القارورة تمكن من إزالة هذا الدم، خاصة أن كثير من هذه السوائل تطفو فوق الزيت، فجمهور أهل العلم على أنه لا يمكن تطهير هذا المائع، يرمى أو يستعمل في شيء آخر لكنه يكون نجسا. قالوا والدليل، جاء أن عند الإمام أحمد في المسلم، عند أبي داود، جاء عند أبي داود من حديث معمر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوا. قالوا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجامد والمائع، ولكن هذا الحديث نبه أبو داود أن معمرا أخطأ فيه، ونبه جماعة من أهل العلم، ليس أبو داود فقط، جماعة من أهل العلم أن معمرا أخطأ فيه. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سم فقال خذوها وما حولها فألقوه وكلوه، يعني ما في تفريق إذا كان جامد أو كان مائع، وإنما قال صلى الله عليه وسلم خذوها وما حولها فألقوه وكلوه، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. يعني رجل قال وقعت نجاسة على هذا الثوب هنا، لكن أنا ما أعرف هنا بالضبط أو غيره، فاغسل ما يغلب على ظنك أن هذه النجاسة زالت. طيب واحد يقول لك أنا ما أذكر أبدا، اغسل الثوب كامل، اغسل الثوب كاملا، لأن هذا من تطهير النجاسة. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. عندنا مسألة، بول الصبي الصغير، طفل ذكر عمره 4 شهور، بوله طاهر أم نجس؟ سلمان، حمود جاي مع سلمان أنت اليوم؟ بيرجعك ولا ما بيرجعك؟ خالفته بترجعه أكيد، ما نخاف عليه يعني. ها طيب زين، إذا ما رجعك أنا وصلك. طيب إخوان الكرام، نجس بإجماع العلماء، لكن كلامنا عن طريقة التطهير، انتبهوا، نجس بإجماع العلماء، فلا تخلط بين مسألتين، بول الصبي الصغير طاهر أم نجس؟ نجس، كيف يطهر؟ هي مسألة أخرى. فهمتم؟ بارك الله فيكم. قال العيني وبول الكبير والصغير سواء عند سائر العلماء إلا ما يروى عن داود أن بول الصغير طاهر، يعني لأما الأربع جماهير أهل العلم خالفوه في هذا بدليل أنه يغسل، بدليل أنه ماذا؟ يغسل. لو كان طاهر لماذا يغسل ولماذا يرش وينضح؟ ولكن نجاسته مخففة، نجاسته مخففة. والدليل عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. الغسل يكون بالتنظيف الشديد، أما النضح أن تصب عليه الماء، تصب عليه الماء، مجرد أن تصب عليه الماء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. فإذا هذا دليل على التفريق، هذا دليل على التفريق، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يفرق بينهما، بول الولد الصغير الذكر يغسل وبول الجارية يغسل، والصواب قول الشافعية والمالكية، لأن الحديث واضح في المسألة، لأن الحديث واضح في المسألة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، من الأسبوع القادم نظرا لانشغالي بأشياء كثيرة سيكون درسنا إلى إشعار آخر يومي الاثنين والثلاثاء، فأعتذر عن يوم الأحد وأرجو منكم المسامحة، وغدا أعتذر عن الدرس بارك الله فيكم، يوم الأربعاء عندي سفر و وعندي أعمال مرتبط بها. فمن الأسبوع القادم سيكون درسنا يومي الاثنين والثلاثاء، خاصة أن ليالي الشتاء طويلة، فيمكن أن نطيل، يعني نأخذ من يوم الأحد شيء ونضيف إلى ماذا؟ يعني يوم الاثنين لو زدنا نصف ساعة، ويوم الثلاثاء نصف ساعة، فإننا سندرك إن شاء الله تعالى ونقطع شوطا بإذن الله عز وجل. فانتبهوا لهذا، وسنضع في المجموعة إن شاء الله حتى يكون الجميع على بينة وبصيرة إن شاء الله. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا. تفضل. نعم. أحسنت سؤالك جيد، فقط في البول، أما سائر النجاسات الأخرى لا، لابد من الغسل. فهمت علي بارك الله فيك. نعم أحسنت. تفضل أبو محمد. بالعكس، هذا متوافق تماما مع حكمة الشريعة، وإلا كل إنسان سيضبط عنده خمر في البيت قال يا جماعة نجاسة خللها، وما يمكن أن يضبط هذا الإنسان، واضح؟ لكن قد أحيانا يعني تضبط ضبطية خمر وتدور الأيام معي بارك الله فيك وتصبح خلا، فلا حرج في هذا. أما بالنسبة للتعمد والتدخل كما ذكرنا، هذا يعني جماهير أهل العلم على المنع والحديث واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهرقها، فإذا هكذا يسعنا ما جاء في الدليل. إجماع العلماء شيخي، إجماع العلماء. نعم نعم بارك الله فيك. تفضل. يرحمك الله. أزلنا النجاسة. نعم. المائع ننظر كيف نقدر ننظفه، إذا أمكن تنظيفه ننظفه وننتفع منه. بعض أهل العلم يقولون لا ما يمكن تنظيفه، لكن الآن ما سمعت شيخي، عدم الدليل، ما الدليل على التفريق؟ واضح ما في دليل هنا. والآن إخوان الكرام يعني مع الطرق العصرية هذه يمكن تطهير مثل هذه الأشياء، يمكن يعني، والأمر يكون يسير يعني وسهل. إذا ما أمكن خلاص يكون متنجس ويرمى، أو يعني ينتفع منه بشيء آخر يعني مثلا علف للدابة أو غيره أو شيء من هذا. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن السمن يعني يطهر بإلقاء ما حوله، ما قال جامد أو مائع، ما قال هذا. تفضل شيخ بارك الله فيك. جيد، فتاوى مشايخنا بارك الله فيك على المنع من هذا، يعني بعض الأطعمة الآن يضاف لها الخمر، فنقول لا يجوز لك أن تتناولها لأن هذا من تناول الخمر، واضح؟ فإن قال قائل هي تزول بالطبخ، نقول لا، هذا لا يسلم لك، فيمنع من هذا. وإلا أخوان الكرام لو فتح هذا المجال لن يبقى لك أي سبيل للإنكار على شارب الخمر هذا، بل بعضهم يقول يعني هذا الخمر يشرب بعض منها ما يسكر، يقول ما وقع الإسكار فكيف تحرم علي؟ فإذا ترك هذا لن يبقى أي سبيل لإنكار هذا المنكر الشنيع والعياذ بالله، والله المستعان. نعم. إيه ترى هذا على القول اللي ذكرناه، قول الشافعية قالوا لابد من التراب، نص عليه. طيب الحنابلة يقولون أي منظف آخر، أي شيء آخر، فيعني يظهر والله أعلم أن الأصل قول الشافعية في وجاهة. نعم نعم. لا أدري الله أعلم. تفضل. ما سمعت شيخي؟ الانتفاع بالخمر؟ مسألة يذكرها أهل العلم، هذه في أبواب البيوع تذكر، حكم الانتفاع بالنجاسات. واضح بارك الله فيك. شيء نجس ينتفع به، يعني مثلا توقد إيقات مثلا أو غيره، يعني يسخن فيها شيء، تسكب على كذا، هذه مسألة ستأتينا في أبواب البيوع، حاليا ما يحضرني جوابها الشيخ. هنا لا شك ولا ريب أن التخلص من هذه الأشياء أولى. طيب، من الطرائف أخوان الكرام، قال لي أحدهم وأختم بهذا، قال يعني هو أشرف على هذه العملية، قال يعني عامل من غير المسلمين وكان عندهم إتلاف لقوارير للخمر، وقوارير ظاهرة أنها من النوع الغالي جدا يعني، قال وهو موجود من جهة رسمية عندنا في الدولة يعني صاحبنا هذا، قال فجاء العامل وقال تسمح لي أخذ قارورة واحدة يعني، قلت طيب ضعها على جنب وروح أتلف كل الموجود يعني، فذهب أتلف ففرحان يعني ظن أنه سيكافئ، قال خذ القارورة هذه وأتلفها أيضا، قال وش هالكلام هذا يعني، أنت في جهة رسمية وتأخذ يعني نعاقب كذا وأنت تريد أن تأخذ منها، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا إخوان الكرام، من كان معظما لله عز وجل فكما قال الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل بني الشيطان، ما قال لا تشربوه، لا، قال فاجتنبوه، وهذا أبلغ في النهي. ما معنى هذا النهي؟ كن في جانب وهذه الأشياء في جانب آخر، فلو ذهبت إلى مكان وكان فيه شيء من هذه الأشياء أطلب إزالة هذا الشيء، أو كنت في مكان وهذا قد يبتلى به الإنسان ومطعم مثلا في بعض البلدان لا تأكل منه وابتعد عنه قدر الاستطاعة، لأن الله عز وجل قال فاجتنبوه، والإنسان يحتاط لدينه. وتعجب يعني إن الله يعافينا، كيف الإنسان ينام في غرفة وتوجد فيها هذه الأشياء في الثلاجة، نقول لها أخرجها، ويعني يعني لابد نحتاط في مسألة مثل المسائل مجموعة. ويذكر لي رجل أنا أعرفه شخصيا وبعض الحاضرين يعرفونه لكن لعلهم ما سمعوا هذا الموضوع منه، قال مجموعة من الأطفال والشباب الناشئة ذهبوا إلى رحلة في خارج الدولة وهم من الأطفال الأيتام، أرادوا يكافئونهم برحلة، قال ودخلوا الفندق ونسوا الظاهر المشرفين أن يأخذوا مثل هذه الأشياء، قال وتفاجأنا أنهم يعني تناولوها، نسأل الله العفو والعافية. طبعا يكلمني ذاك وهو في ألم عظيم، قال كيف يعني غفلتم عن هذا الشيء والأهل ائتمنوكم على مثل هذه الأمور، ولكن الغفلة داء عضال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.